العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يجعل مجالسنا هذه نافعة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونحن نأتي عبادة من أجل العبادات، ألا وهي طلب العلم. وسائر العبادات والأعمال لا ينتفع بها من أتاها إلا إذا كان يبتغي بها وجه الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا بد للمرء في سائر حركاته وسكناته أن يعقد النية، وأن يجدد النية لكل عمل يريد أن يقوم به. يا حاج مصطفى، حاج مصطفى السلام عليك.
الرجل الغايب
فلا بد أن نجدد النية دائما، وخاصة في الأعمال التي يتقرب بها العاملون لله سبحانه وتعالى، أن يكون هذا العمل وهو مجلس العلم الذي نحضره وطلب العلم الذي نسعى إليه، أن يكون أولا ابتغاء وجه ربنا سبحانه وتعالى، ثانيا أن ترفع الجهل عن نفسك لتعمل ولتتعبد لله جل وعلا على بصيرة، وأن تدعو الآخرين وتعلمهم هذا العلم حتى يكون لك نافعا هذا أيضا. فالمخلص في أعماله ينتفع بكل حال، حتى وإن قل العمل، لكن إن جلل بالإخلاص وكان مبنيا على الإخلاص وابتغاء وجه الله عز وجل كان عظيما. فرب عمل قليل تكثره النية، ورب عمل كثير تفسده النية، لا نقول تقلله بل تفسده. فتكن نيتنا في هذه المجالس خالصة لله رب العالمين، ولا نتعلم هذا العلم لنماري به العلماء أو نجاري به السفهاء أو نصرف وجوه الناس إلينا. لا نتعلم حتى يقال عالم. ولعلكم تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أول من تسعر بهم النار، منهم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن فيؤتى يوم القيامة به ويقرر بنعم الله عز وجل ويقال له فما عملت فيها؟ يقول يا ربي قرأت فيك القرآن وأقرأته، يعني تعلمت وقرأت القرآن لك ابتغاء وجهك وعلمت غيري. فيقال له كذبت، كذبت في قولك فيك. فهو نعم طلب وتعلم وقرأ، لكن ليس في الله، إنما لنفسه ليماري من الممراء والجدال العلماء، ويجاري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه، فلان عالم، فلان كذا، يقال كذبت، بل قرأت أو تعلمت ليقال قارئ فقد قيل، ثم يؤمر به فيجر إلى جهنم عياذا بالله. هذه تذكرة لابد منها لي ولكم بين يدي كل مجلس، وكما قلت بين يدي كل عمل. أنا خارج عامد إلى المسجد للصلاة، لماذا؟ لمقابلة فلان وفلان وللحكاية والرواية وما إلى ذلك، أو لأؤدي عبادة من أجل العبادات لله عز وجل. أنا قمت وتصدقت وأنفقت، لماذا؟ هل يقال فلان جواد، أو لأطلب الأجر والثواب من الله عز وجل؟ صمت، تصدقت، صليت، قمت، اعتمرت، حججت، أنفقت، تعلمت، قرأت، علمت، أمرت، نهيت، كل ذلك ستسأل، فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن الأعمال التي عملوها، لماذا عملوها، ولمن عملوها، وعلى أي هدي وشرع عملوها. هذه مسائل. وكما ذكرت في البداية أن طلب العلم من أجل العبادات والقربات لله عز وجل، فينبغي أن تقدم بين يدي ذلك النية، وأنك تنوي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الإخلاص في الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة من سننه: باب النهي عن الكلام في الصلاة. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى وابن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. قال: فحدقني أو حدقني القوم بأبصارهم، هو بيصلي واحد عطس، فقال له: يرحمك الله. فنظر إليه المصلون نظرا حديدا شديدا، بالمعنى يعني بالرؤول، يعني علشان إيه؟ هذه صورة إنكار. قال: فقلت: واثكلاه، ما لكم تنظرون إلي؟ يعني ثكلتني أمي، يعني فقدت لما نظروا إليه النظر بشدة. فقلت: واثكلاه، ما لكم تنظرون إلي؟ وفي صحيح مسلم: واثكل أمياه، يعني ثكلتني أمي، يعني بيدعو على نفسي بالموت. ما لكم تنظرون إلي؟ لماذا تنظرون إلي نظرا شديدا هكذا؟ قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم ضرب شديد، يعني هم نظروا إليه ما فهمش، فزاد في الكلام. فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يسكتونني فقلت: ما لكم تسكتونني؟ لكني سكت. فجعلوا يضربون على أفخاذهم، في رواية مسلم: كأنهم يصمتونني لكني سكت، في كلام محذوف: كأنهم يصمتونني، فأردت أن أرد عليهم أو أفعل كذا أو كذا، لكن سكت، آثر السكوت. أنكروا عليه مرة بالنظر ومرة بضرب الأفخاذ. قال: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ولكن قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. حديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام، والطيالسي في مسنده، وابن أبي شيبة في المصنف وفي المسند وفي جزء الإيمان أيضا، وابن خزيمة في صحيحه وفي كتاب التوحيد، وأبو عوانة وابن حبان وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وفي السنة. طيب السنة شرحنا هنا صح؟ وابن الجارود والطحاوي في شرح المعاني، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وابن المنذر في الأوسط وفي الإقناع، والطبراني في الكبير، وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي، والبيهقي في السنن الكبرى وفي الصغرى وفي الأسماء والصفات وفي معرفة السنن، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأبو نعيم في المستخرج وفي معرفة السنن، والبغوي في شرح السنة، والجورقاني في الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، وابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في التمهيد، والخطيب في الفقيه والمتفقه، وابن الجوزي في التحقيق، كلهم من طريق يحيى ابن أبي كثير، بعضهم اختصره وبعضهم طوله. هذا الحديث ساقه المصنف هنا تحت ترجمة باب النهي عن الكلام في الصلاة. والحديث في الصحيح: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم بعضنا بعضا في الصلاة، حتى نزل قول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت، أمرنا بالسكوت عن الكلام الذي ليس من الصلاة، بقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، فنهينا عن الكلام، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي هذا الحديث موضع الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. كلام الناس هو الكلام الذي يتخاطبون به في أمور حياتهم، الذي ليس فيه ذكر الله عز وجل، ولا الدعاء، ولا قراءة القرآن، ولا التسبيح، ولا التكبير، ولا غير ذلك. لذلك قال النبي: بين أن الذي يباح في الصلاة هو قراءة القرآن والتسبيح والتكبير، وليس هذا حصرا لما يجوز من الذكر في التسبيح والتكبير، وإنما هو بعض أنواع الذكر: سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله، سائر أنواع الذكر تشرع أو يشرع في الصلاة، وقراءة القرآن، وأيضا قوله وتلاوة القرآن صلى الله عليه وسلم بينته السنة العملية والقولية، فكان يقرأ إذا قام، يعني في الصلاة لك أن تقرأ القرآن، والذي يشرع لك تلاوة القرآن وقراءة القرآن في الصلاة. فالصلاة تشمل من أول تكبيرة الإحرام إلى السلام. فمتى وأين يتلو القرآن؟ في القيام، في الركوع، في الاعتدال، في السجود، في الجلوس، أو متى؟ تأتي السنة العملية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر سكت هنيهة، ثم افتتح الصلاة فقرأ سورة الحمد وسورة، وقال
أما إني نويت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، إذن لا يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود. فتلاوة القرآن هنا حال القيام الذي بيّنه النبي أو التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وتلاوة القرآن. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي يعني الصلاة التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. وحديث معاوية بن سلم هذا فيه فوائد وحكم كثيرة، لكن موضع الشاهد منه هنا للترجمة. فأهل الحديث والمصنفون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الأبواب يترجمون الترجمة ثم يسوقون تحتها ما يدل على هذه الترجمة. وتقدم في ذلك إمام الصنعة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الدارمي رحمه الله وهو من مشايخ أو روى عنه البخاري لكن قليلا، سلك هذا المسلك، مسلك أهل الحديث الذي يقول افعل كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لا تفعل كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وهذا يعلمنا أننا لا نقول في دين الله إلا بعد أن يكون القول مشفوعا بالدليل. ترجمة النهي عن الكلام في الصلاة، لماذا؟ من أين جئت بهذا الحكم؟ يعني لا تتكلموا في الصلاة، معنى الترجمة لا يجوز لكم أن تتكلموا في الصلاة. لماذا؟ لو احتجنا لماذا لا نتكلم؟ لو قلت الواحد مثلا أنا نسيت كذا وإحنا في الصلاة كانوا يفعلون ذلك، فيأتي بالدليل على معنى هذه الترجمة أو الذي يؤيد هذه الترجمة. الحديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. درس مهم جدا، وهو أنك إذا قلت في دين الله شيئا لابد أن يكون لك دليل على هذا الكلام. يعني ما ينفعش واحد يقول لك يعني وفيها إيه مثلا لما نقول مدد يا سيدي يا رسول الله، فأنت صح مش هتعرف ترد عليه، تقول له لا هذا حرام لا يجوز، هيقول لك ما في من العلماء من أباح ذلك. تقول له قال رب العزة جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فأنت تقول يا رب، لا تقول يا فلان، دعاء، والدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا يحتاج لواسطة سبحانه وتعالى لأنه قريب منك يجيب دعواك ودعوتك، يلبي لك ما تسأله إياه سبحانه وتعالى. لا بد إذا تكلمت وإذا سمعت أحدا يقول في دين الله أو في أمور الشرع قولا، لا بد أن تسأله من أين هذا القول، ما هو الدليل من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لماذا تأمرني أن أفعل كذا أو تنهاني أن أفعل كذا. أنت لست نبيا ولا رسولا ولا مشرعا، الشرع نأخذه من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين جئت بهذا؟ فإذا قال لك قال الله، طيب قال الله كذا وكذا، من الذي فسر هذه الآية بالمعنى الذي ذكرت؟ يقول لك قال ابن مسعود، قال ابن عباس، قال فلان من الصحابة، أو قال فلان من الأئمة من التابعين أو تابعيهم، معنى الآية كذا وكذا، أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لهذه الآية. هنا تقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا لله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذا قال لك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فالإمام قال باب النهي عن الكلام في الصلاة، الدليل روى الحديث كاملا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخره إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. طيب لو تكلم الإنسان في الصلاة، لو تكلم كلاما في مصلحة الصلاة وإن لم يكن من الأذكار ولا تلاوة القرآن، هل يفسد صلاته إذا كان في مصلحة الصلاة؟ هل تفسد صلاته بهذا الكلام؟ كما لو سهى الإمام في صلاته فقلت له سبحان الله فلم يفطن، لماذا سبحت به؟ قام مثلا يأتي بالركعة الخامسة والصلاة رباعية، فقلت له سبحان الله، ما زال واقفا سبحان الله سبحان الله، لم يجلس. لو قلت له هذه الخامسة، الكلام هذا، كلمة هذه الخامسة ليست تسبيح ولا تكبير ولا تهليل ولا ذكر ولا قراءة قرآن، كلام خارج الصلاة من كلام الناس، لكنه في مصلحة الصلاة، إذا كان في مصلحة الصلاة لا يفسد الصلاة. أو جلس مثلا للتشهد بعد الركعة الأولى أو الثالثة والصلاة رباعية، فقلت له سبحان الله لم يفطن، ما فهمش لماذا تسبح. قلت له هذه الركعة الأولى مثلا، أو قم للثانية، أو قم للرابعة، كلام. طيب لو أنك تكلمت كلاما ليس في مصلحة الصلاة، إما أن تتكلم عن عمد وأنت تعرف أن هذا الكلام ليس من الصلاة وأن هذا الكلام ليس من مصلحة الصلاة، العلماء يقولون هذا تبطل صلاته. يعني لو هو بيصلي وبعدين قال له واحد ازيك يا فلان، لا في مصلحة الصلاة ولا ذكر، وهو يعلم أنه في الصلاة، يعلم أنه في الصلاة ويتعمد، فقالوا هذه صلاته تبطل. لكن لو أنه تكلم في الصلاة سهوا وفجأة من غير أن يشعر، يعني دخلوا الجماعة يصلون يقول مثلا أين محمد، لو قلت له مثلا بيتوضى، كلام ليس لا ذكر ولا قراءة ولا في مصلحة الصلاة، لكن أنت تفاجأت أنك قلت هذه الكلمة سهوا ونسيت أنك في الصلاة، صلاتك صحيحة أيضا. يعني هذه أحكام متعلقة بالكلام في الصلاة. فمعاوية بن الحكم السلمي تكلم كلاما عامدا وليس في مصلحة الصلاة، ما شأنكم تنظرون إلي، ما لكم تنظرون إلي؟ فخبطوا على أفخاذهم فسكت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعيد صلاته، وقد تكلم كلاما ليس ذكرا لله ولا قراءة قرآن ولا لمصلحة الصلاة، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فكلام العامد الجاهل لا يفسد الصلاة، الناس لا يفسد الصلاة، الذي في مصلحة الصلاة لا يفسد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين وقام إلى الحديث تقدم معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله، وقام إلى خشبة فهاب الناس أن يكلموه، فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ ذو اليدين يتكلم كلام في مصلحة الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر الصلاة، لم يكن شيء من ذلك. ثم التفت إلى الصحابة أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله صليت ركعتين. كل هذا الكلام في مصلحة الصلاة لا يبطلها. فأكمل وأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم سجد السجدتين كما تقدم. فالكلام إذا كان ولو كان كثيرا، إذا كان في مصلحة الصلاة لا يبطلها كما تقدم. أما كلام ليس من الذكر وليس في مصلحة الصلاة وليس عن جهل وليس عن نسيان وإنما كلام عامد عالم بحرمة الكلام هذا الذي تبطل صلاته. طيب ما احنا عندنا حديث ذي اليدين. نعم هي. يسجد السهو طبعا، اي كلام له ان يسجد للسهو، خاصه اذا كان سهوا. عموم السهو، لكل سهو النبي صلى الله عليه وسلم حديث صح الشيخ، لكل سهو سجدتان، كل سهو في الصلاة تجبر هذا السهو في الصلاة. أبقى أجيب لك بعد. قال أخبرنا صدقة ابن الفضل، نعم، قال أخبرنا ابن علية قال حدثنا ابن علية ويحيى بن سعيد عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير الإسناد السابق، عن هلال بن أبي ميمون، عن هلال عن عطاء عن معاوية بنحوه. الحديث كما تقدم صحيح مسلم وباقي السنن. قال باب قتل الحية والعقرب في الصلاة. باب المتقدم الكلام في الصلاة، قتل الحية والعقرب، وهذا عمل شغل كثير وليس من أجزاء الصلاة. قال باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام دستوائي عن يحيى عن ضمضم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. قال يحيى: والأسودان الحية والعقرب. الأسودان الحية والعقرب. الحية ليست سوداء، العقرب سوداء، فهذا من تغليبا أسودان. أمر بقتل الأسودين في الصلاة. قال يحيى: الأسودان الحية والعقرب. الحديث صحيح، رواه أحمد والبزار وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات من طريق هشام به، ورواه عن هشام يزيد بن هارون كما هنا عند الدارمي، نعم، ومسلم بن إبراهيم وإبراهيم بن طهمان، كلهم رووه عن هشام عن يحيى عن ضمضم عن أبي هريرة. ضمضم ابن زرعة أبو شريحة ابن جاوس، نعم نعم. خالف هؤلاء يزيد ومسلم وإبراهيم الطهمان، خالفهم الطيالسي، فزاد في الإسناد معمر بين هشام ويحيى، وروايته عند النسائي والدارقطني في الأفراد وعند الطيالسي في مسنده. وقال الدارقطني: غريب من حديث هشام الدستوائي عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير. خالف فيه هؤلاء، والراجح رواية هشام عن يحيى مباشرة دون ذكر معمر. الحديث صحيح، وقال الحاكم صحيح ولم يخرجاه وأقره الذهبي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ويحيى بن أبي كثير وإن كان مدلسا إلا أنه صرح بالتحديث عند أحمد في المسند. هذا الحديث كما ذكرنا فيه عمل وليس من أعمال الصلاة، لكنه لمصلحة ليدفع الأذى عن نفسه أو عن من يصلي معه، ليدفع الأذى عن نفسه وعن من يصلي معه. ثم إنه عمل ربما لا يضطره للخروج من المسجد، وخاصة إذا كان القتيل في هذه الفعلة عقرب مثلا،
شغلتونا.
فهذا الحديث يدل على أن الشغل الذي له منفعة ومصلحة لا يفسد الصلاة ولا يخرج المصلي عن كونه مصليا. يعني لو واحد مثلا لا يستطيع الصلاة ركوع وسجود، يجلس على كرسي، فإذا سجدت الجماعة وهو معهم سيكون متأخرا، فلو قدم الكرسي ليكون مسويا الصف، فهذا عمل في مصلحة الصلاة وعمل كثير، فلا يفسد ذلك صلاته ولا يخرج عن كونه مصليا. وكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع وضعها يصلي يقرأ وهو حاملها، فإذا ركع وضعها على الأرض، فإذا رفع اعتدل سمع الله لمن حمده أخذها وحملها، ثم إذا سجد وضعها. هذه أفعال وليست أجزاء من الصلاة، لكن فيها مصلحة، والمصلحة هي أن تكف عن البكاء، فإذا بكت أزعجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن كانت أمها موجودة أزعجتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي تجوز في الصلاة مخافة أن تجد أمه عليه، يعني بيصلي معه نساء، وبعض النساء معهن أولادهن، بكى الولد، فإذا تركته يبكي أزعجها وانشغلت به وخرجت عن روح الصلاة وأزعج المصلي. فإذا حملته وأسكتته، يعني اطمأن قلبها واطمأن من يصلي ولا يسمع صراخ أو بكاء هذا الصبي. عمل النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة على المنبر فقرأ وركع، ثم لما أراد أن يسجد رجع القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم بعد أن سجد ارتقى المنبر مرة أخرى وصلى الركعتين. فعل ذلك ليتعلم الناس صلاته صلى الله عليه وسلم. فهذه أعمال صعود ونزول درجتين أو ثلاث درجات المنبر، هذه أعمال في الصلاة، لكن لها مصلحة وهو تعليم الناس الصلاة أو كيفية الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي تقدم ثم مد يده كأنه يتناول شيئا، ثم رجع ومرة أخرى مد يديه ثم رجع. في المرة الأولى يقول رأيت الجنة فهممت أن أتناول قطفا منها، ومرة أخرى رأى الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته يقول فذعته أو فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. هذه حركات وأعمال ليست أجزاء من أجزاء الصلاة، أو ليست أعمالا من أعمال الصلاة، لكن لها منفعة ومصلحة. فأي عمل، إن بعض المذاهب يقول لك إيه، لو تحرك ثلاث حركات بطلت صلاة، ويفسرون أو يفصلون في بعض الحركات، يقول لو أن إنسانا حك رأسه، يكون رفع اليد حركة وحك الرأس حركة وإنزال يد مرة أخرى حركة، إذن بطلت الصلاة على جن هرس في رأسه فقط. فهذا كلام لا معنى له، لا معنى له. وهذه الأدلة التي أشرنا إلى بعضها تدل على أن العمل أو الأعمال أو الحركات في الصلاة إذا كانت لها منفعة لا تبطلها ولو كثرت. قال باب قصر الصلاة في السفر. باب قصر الصلاة في السفر، قصر الصلاة يعني الرباعية، الرباعية كما سيأتي، الظهر والعصر والعشاء، لأن المغرب لا تقصر والفجر لا تقصر. قال: أخبرنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فقد أمن الناس، يعني يسأله عن معنى الآية. ظاهر الآية أن القصر عند الخوف، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فقد أمن الناس. قال: عجبت مما عجبت منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي المسند، وفي السنن المأثورة عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن الجرود وأبو عوانة، والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الأثار، وابن قانع في معجم الصحابة، وابن المنذر في الأوسط، والطبري في التفسير وفي تهذيب الأثار، والفسوي في المعرفة والتاريخ، وابن الأعراب في المعجم، والبيهقي في الكبرى والصغرى ومعرفة السنن، وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ، وأبو نعيم في المستخرج، والبغوي في شرح السنة، والخطيب في الفقيه والمتفقه وموضح أوهام الجمع والتفريق، وابن عبد البر في التمهيد، وابن حازم في المحلى، والمزي في تهذيب الكمال، وابن الجوزي في التحقيق. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ظاهر الآية كما تقدم أن الأمر بالقصر أو الإباحة أو إباحة القصر أو تشريع القصر لعلة الخوف، لعلة الخوف، وهذا ما فهمه عمر أيضا كما فهمه يعلى ابن أمية. فبيسأل عمر وبيستشكل، يقول: يعني أنا تعجبت مما تعجبت منه، فأخبرت سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة، يعني هذا القصر للرباعية في السفر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني كأن الذي يقول أنا لن أقصر الصلاة الرباعية في السفر كأنه يرد على الله عز وجل الصدقة التي تصدق به عليه. وهذه حكمة الشرع الحكيم، لأن المسافر يكون مشغولا ذهنيا وبدنيا، فخفف الشرع عنه ذلك. يعني لو صلى الرباعية كما يصليها في الحضر في بلده أو في بيته لكان ذلك شاغلا له عن أموره التي خرج من أجلها، وهي الأمور المباحة أو الأمور المشروعة. وبعض العلماء قال كل سفر سواء كان في أمر مباح أو أمر محرم، يعني واحد مسافر للمعصية لكنه يحافظ على الصلاة، هل يصلي الرباعية ركعتين يقصر أو لا يجوز أو لا يحل له ذلك لأنه مسافر للمعصية؟ بعض العلماء أو كثير من العلماء قال هذا، والبعض قال إن الإطلاق يشمل إذا كان السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا أو سفر معصية، يعني المسافر للحج أو المسافر للتجارة، المسافر للزيارة، المسافر للتطبب، المسافر لمعصية، كل هذا يطلق عليه مسافر وتنطبق عليه الآية. فتعجب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي الرباعية قصرا والله عز وجل يقول كذا وكذا، أو يستفهم عن معنى الآية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر رخصة وصدقة تصدق الله عز وجل بها علينا، فاقبلوا صدقته، يعني عليكم أن تقبلوا صدقة الله عز وجل التي تصدق بها عليكم. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي. نعم يجي في حديث عائشة بعد ذلك أن القصر واجب.
الصلاة قصرا أفضل أم الصلاة في الجماعة؟
يعني إن كان سيقع فيه حرج أو في الحرج إن كان يصلي الجماعة، ففي هذه الحالة الصلاة قصرا منفردا أفضل، لكن إن لم يكن هناك حرج فالجماعة أفضل، وما فيش علاقة بين القصر وبين الجماعة. يعني ممكن يكونوا جماعة مسافرين فيصلون جميعا قصرا. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين، وأبو بكر ركعتين، وعمر ركعتين، وعثمان ركعتين صدرا من إمارته ثم أتمها بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان في بداية إمارته للمؤمنين صلوا بمنى، والصلاة بمنى ركعتان، كل صلاة في وقتها، ويصلي الرباعية ركعتين بخلاف يوم عرفة يجمع بين الظهر والعصر قصرا، الظهر ركعتين والعصر ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عمر وأبو بكر وعمر وعثمان في بداية إمارته كانوا يصلون الصلاة بمنى ركعتين، ثم إن عثمان بعد ذلك صلى الرباعية أربعا، يعني كان بيحج بالقوم، فأول سنة وثاني سنة كذا سنة من بداية إمارته. خلافة عثمان كانت كم سنة؟ 12. التروية والأيام الأخرى التشريق. فعثمان رضي الله عنه صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ركعتين، ثم بعد سنين من بداية إمارته صلى الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا. فأنكر عليه البعض من الصحابة رضي الله عنهم، لكنه تأول كما تأولت عائشة، قالوا لأنه تزوج امرأة بمكة فرأى أنه غير مسافر، واجتهد رضي الله عنه وأتم الصلاة، والصحابة كانوا يصلون خلفه تماما. ولذلك لما أنكروا عليه، وابن مسعود كان ينكر عليه، فإذا صلى معه أربعا، يعني أنكر على عثمان أنه لماذا يصلي أربعا والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر صلوا قاصرا. فلما صلى مع عثمان صلى أربعا، يعني لماذا أنكرت عليه وأنت تتابعه؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر، ما ينبغيش أن احنا نكون مظهرين للخلاف. فلو صليت أو تركت عثمان يصلي وأنا صليت ومعي أصحابي صلينا ركعتين، هذا شر وهذا خلاف، وإن كان في أمر يراه مشروعا، لكن الخلاف في المسائل الفقهية إن كان الإمام له رأي يتبع في ذلك، يتبع في رأيه.
الساعة
هذا الظاهر.
لكن يعني عثمان رضي الله عنه اجتهد، اجتهد أولا في أن هذا القصر للسفر، وثانيا لأنه متزوج فليس مسافرا، والقصر في منى، والقصر والجمع في عرفات ليس للسفر. فأهل منى وهم في منى يصلون مع الإمام ركعتين.
أظن ما حدش يسكن عرفات الآن. نعم،
ولو كانوا في النسك يصلون ركعتين حتى لو لم يصلوا مع الإمام، لكنهم محرمون في النسك يصلون ركعتين.
لا
لا
لا،
قصر في منى للنسك وليس للسفر. قصر الصلاة، القصر مطلقا. الايه؟ اي نعم. الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد في مواضع، والطيليسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن الجارود والبزار والطحاوي شرح المعاني، وابن عدي في الكامل، والطبري في تهذيب الآثار، والطبراني في الأوسط وفي مسند الشاميين، والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن، وابن عبد البر في التمهيد، وابن نعيم في المستخرج، والبغوي في شرح السنة، وابن عساكر في تاريخه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الفريابي عن الثوري عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلينا الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وصلينا معه العصر بذي الحليفة ركعتين. حديث رواه البخاري في عدة مواضع، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والشافعي في مسنده، والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات، وأبو عوانة والفاس في المعرفة والتاريخ، وأبو عوانة وأبو يعلى وابن الجرود وابن حبان، والطحاوي في شرح المعاني، والطبري في تهذيب الآثار، والبزار وابن المظفر في حديث شعبة، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن، وأبو نعيم في الحلية وتاريخ أصبهان، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعا ليس مسافرا، فلما خرج للسفر أدركته صلاة العصر بذي الحليفة، والمسافة بين ذي الحليفة وبين المدينة هي نفسها ليست سفرا، فلو خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة ثم عاد لا يكون مسافرا، لكنه خرج مسافرا يريد مكة، فأدركته الرباعية في ذي الحليفة وهي مسافة ليست مسافة سفر، لكن خروجه كله كان خروج سفر. يعني منذ أن خرج وفارق منازل المدينة كان مسافرا. تتعلق بهذا الذي خرج من بلده أحكام السفر، وله أن يلتزم بها، فله أن يقصر الرباعية وأن يجمع بين الصلاتين، وإن كان في رمضان له أن يفطر لأنه مسافر، حتى وإن كان قريبا من بلده لأنه خرج وصار على ظهر سفر. الشاهد أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة الرباعية ركعتين، وثانيا أنه لا مسافة محددة إذا سافرها المسافر يكون مسافرا، وما دون ذلك لا يعد مسافرا كما يقول كثير من العلماء أن مسافة القصر أو مسافة السفر التي يشرع لمسافرها أن يترخص برخص السفر التي هي قصر الرباعية والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان، قالوا 3 فراسخ وقسوها بالمقاييس العصرية يعني 83 كيلا مسافات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل أنه سافر 3 فراسخ فقصر، كما أنه سافر فأدركته الصلاة بعد 10 كيلو فقصر بذي الحليفة، فكونه صلى مرة لما سافر 3 فراسخ قصر الرباعية، وكونه لما سافر مرة وأدركته الرباعية بعد 10 كيلو فصلى ركعتين، الحديثان يدلان على أن من كان موصوفا بصفة السفر أو متلبسا بحال السفر له أن يأخذ بأحكام المسافر كما ذكرنا، وكذلك أيضا إن كان راجعا من سفر فهو ما زال على ظهر سفر حتى يدخل بلده، فلو أدركته الرباعية قبل أن يدخل بلده والمسافة بين المكان الذي أدركته فيه الرباعية وبين بلده ليس مسافة مسافر مطلقا، له أن يقصر الرباعية لأنه ما زال مسافرا. يعني احنا مثلا هنا مسافرين، لما نروح متغمر دخلت علينا صلاة العصر في سهركت الكبرى مثلا، عارفين سهركت الكبرى أكبر سهركت أكبر من الصغرى، بينه وبين متغمر تقريبا كم كيلو يا محمد؟ لا 5 كيلو أو أقل. فلو أدركتنا الرباعية هناك نصلي قصرا، لماذا؟ لأننا ما زلنا على السفر، لكن لو دخلنا بلدنا التي فيها ديارنا وبيوتنا لم نعد مسافرين، ومن أدركته الرباعية في السفر ثم رجع إلى بلده وصل إلى بلده ولم يكن صلاها في حال السفر ليس له أن يقصر الصلاة لأنه صار مقيما الآن ليس مسافرا. فهذا الحديث يدل على أن تحديد من حدد مسافة بها يسمى المسافر مسافرا ليس دقيقا، وإنما الشرع أطلق السفر، فكل ما يسمى سفرا وكل من يسمى مسافرا في عرف الناس فهذا هو الذي يترخص برخص السفر. قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة ومحمد بن المنكدر أنهما سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2. هنا أبهم الصلاتين اللتين صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الرواية المتقدمة صلى بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عيينة، هنا محمد بن يوسف البيكندي وسفيان بن عيينة، لكن لما يقول حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان وفقط يكون محمد بن يوسف الفريابي والمهمل أيضا سفيان الثوري. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري يذكر عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن الصلاة أول ما فرضت 2، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، فقلت ما لها كانت تتم الصلاة في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان.
حديث رواه البخاري، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في المسند، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية في المسند في مواضع، وابن أبي عاصم في الأوائل، وأبو عبيد في النسخ والمنسوخ، وابن خزيمة وأبو عوانة وأبو يعلى وابن حبان وعبد بن حميد وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات، والسراج في مسنده، والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الآثار، وابن المنذر في الأوسط، والدارقطني في الأفراد، وابن الأعرابي في معجمه، والطبراني في الأوسط وفي الصغير، والبيهقي في السنن الكبرى وفي الصغرى وفي معرفة السنن وفي دلائل النبوة، وابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في التمهيد، والذهبي في سير أعلام النبلاء، وابن عساكر في تاريخه، تاريخ دمشق. عائشة رضي الله عنها تقول إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، يعني فرض الله عز وجل على المسلمين فرض الصلاة ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. بهذا الحديث استدل من قال بوجوب القصر من العلماء، لأن الفرض فرض الصلاة ركعتان، فلا يجوز لأحد أن يزيد فيها، فرضت أول ما فرضت ركعتين فزيدت في الحضر، تبين السنة العملية بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أن التي قصرت هي الرباعية، وأما المغرب لا تقصر ولا تقصر، زيدت. فأصل المغرب ثلاثة ركعات أو ثلاث ركعات. ومن العلماء من قال إن القصر مستحب وليس واجبا، يستحب القصر، أما الوجوب فلا. فالزهري يسأل عروة لماذا عائشة التي روت هذا الحديث ثبت عنها بعد ذلك أنها كانت تتم، فقال تأولت كما تأول عثمان، يعني كما أن عثمان تأول أنه لم يعد مسافرا، لم يعد مسافرا، فصلى الرباعية تامة أربعا، فعائشة تأولت أيضا، وتأول عائشة لا يقال إنها تأهلت كما تأهل عثمان، إنما تأولت تأول آخر. تأولت عائشة رضي الله عنها أنها الآن صارت مقيمة، لأن كما قال بعض العلماء إذا كان المسافر محددا مدة السفر فليس له أن يقصر الصلاة، يعني واحد مسافر عشرة أيام عارف أن مدة سفره عشرة أيام، فقالوا هذا يتم بعد ثلاثة أيام، فقالوا إن عائشة تأولت هذا التأول لأنها صارت أكثر من ثلاثة أيام، فصارت بمثابة المقيم وليست مسافرة. المهم أنها تأولت مع أنها روت أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم أتمت، وكانت تصوم في السفر، وأخبرت لكن الحديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم في السفر ويقصر ويصوم ويفطر، هذا لا يصح، لكن عائشة ثبت هذا من فعلها أنها كانت تتم في السفر وتصوم في السفر أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، فعائشة رضي الله عنها تأولت كما أن عثمان تأولت، تأولت كما تأول، تأولت تأولا كما أن عثمان تأول تأولا،
مش تأولت نفس التأول الذي تأوله عثمان، يعني كانت لها حجة ولها مبرر أنها أتمت الصلاة. وكما قلنا الراجح أن القصر في السفر واجب، وكثير من العلماء قالوا بأنه سنة مؤكدة وليس واجبا أو مستحب، والله أعلم.
يعني من خرج شيخنا مسافرا وغادر بنيان بلده تنطبق عليه أحكام السفر بمجرد أن خرج.
يعني لو خرجت من ورورة مثلا وانت لسه في بنها، انت مسافر، خرج مسافر مش رايح بنها وراجع، يعني
نعم أكثر الصلاة وكل شيء، يعني تنطبق عليه كل أحكام السفر بمجرد المغادرة.
كان بعض الصحابة إذا خرج وهو يرى جدرات المدينة يقول قربوا الطعام، لسه شايف البيوت لكن خرج قربوا الطعام، هو مسافر الآن. قال: باب في من أراد أن يقيم ببلدة كم يقيم حتى يقصر الصلاة، يعني ما هي المدة التي إذا أقامها مسافرا يقصر وبعد ذلك لا يقصر الصلاة. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى هو ابن أبي إسحاق، ثور عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقصر حتى قدمنا مكة فأقام بها 10 أيام يقصر الصلاة حتى رجع، وذلك في حجته. النبي صلى الله عليه وسلم سافر 10 أيام، كان في حجه في مكة 10 أيام. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان وابن سعد في الطبقات والطحاوي في شرح المعاني وابن المنذر في الأوسط وابن الجرود في المنتقى والطبري في تهذيب الأثار في مسند عمر والطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن الكبرى وأبو نعيم في الحلية وابن المقرئ في معجمه وابن حزم في المحلى وفي كتاب حجة الوداع. ابن حزم له كتاب حجة الوداع، كتاب كبير نافع. والبغوي في شرح السنة، كلهم من طرق عن يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه. استدل بهذا الحديث بعض العلماء على أن من كان سفره 10 أيام يقصر، وأكثر من ذلك لا يقصر. وكما تقدم صادف أن كانت مدة سفره 10 أيام. وأيضا ثبت من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 19 يوما في فتح مكة، 19 يوم وهو يقصر الصلاة، يبقى قصر في 10 وقصر في 19 وقصر بعد 10 كيلو وقصر بعد 3 فراسخ. لما ننظر في هذه الأحاديث نجد أنه قصر لما كان مسافرا زمانا ومكانا. لما كان مسافرا يسمى مسافر حتى وإن طال الزمان وإن طال الزمان، حتى وإن قصرت المسافة أو طالت المسافة. فسافر صلى الله عليه وسلم وقصر بعد 3 فراسخ بعد 10 كيلومترات، لا تساوي 10 فرسخ، وهكذا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 10 أيام وكان يقصر الرباعية فيها، كما تقدم في حديث ابن عباس، ذكرنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يوما كان يقصر الصلاة فيها. يقول: فنحن نقصر الصلاة فإذا زدنا أتممنا. هذا فقه ابن عباس أيضا رضي الله عنه. قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة فقيه من أعلم الناس بالمناسك، لكنه يدلس وقد صرح بالتحديث. لكن هنا عن إسماعيل بن محمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاث. ابن جريج كما قلنا صرح بالتحديث عند مسلم، والحديث رواه مسلم وأحمد وابن سعد في الطبقات، وابن قانع في معجم الصحابة، والطبراني في الكبير، وابو نعيم في المستخرج، وفي معرفة الصحابة من طريق أبي عاصم شيخ الدارمي هنا الضحاك بن مخلد الشيباني رحمه الله به، وقد تابعه في الرواية عن ابن جريج عبد الرزاق، وحديث عند مسلم وهو في المصنف عبد الرزاق، وعند مسلم والنسائي وأحمد، والفاكهي في أخبار مكة، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في المستخرج، والبيهقي في السنن. وتابع أبا عاصم أيضا محمد ابن بكر البرساني، وحديث عند أحمد وأبي نعيم في المستخرج. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمهاجرين، لأنه كان لا يجوز للمهاجر أن يرجع إلى مكة، الذي هاجر من مكة لا يجوز له أن يرجع، فأباح للمهاجر الذي خرج من مكة إلى المدينة وأتى مكة للنسك، أباح له أن يمكث بعد قضاء النسك، يعني بعد ثلاثة أيام التشريق، أن يمكث ثلاثة أيام. وما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ في إشارة إلى أن مدة الإقامة المبيحة للقصر مع أيام الحج ثلاثة أيام، هذا إشارة. ومثله الحديث الآتي أيضا، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حافص قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن السائب بن يزيد عن العلاء. عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين أن يقيموا ثلاثا بعد الصدر بمكة. قال أبو محمد أقول به، أبو محمد الدارمي، حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والشافعي في المسند والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني وابن سعد في الطبقات وابن حبان والطحاوي في مشكل الأثار وابن الجرود في المنتقى وابن قانع في معجم الصحابة والفاكهي في أخبار مكة والطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن وأبو نعيم في المستخرج والحلية وابن عبد البر في التمهيد والخطيب في تاريخ بغداد، كلهم من طريق عبد الرحمن بن حميد به. نعم نعم، الحديث كما تقدم في الصحيحين، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجر أن يقيم ثلاثا بعد الصدر، يعني بعد الصدر من المناسك، الصدر الخروج، بعد الصدر من المناسك. كما ذكرنا هذا الحديث ظاهره متعلق بحكم إقامة المهاجر بعد هجرته، لأنه لا يجوز أن يعود في الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعود أحد، أن ينقلب على عقبه ويرجع إلى مكة بعد أن هجر منها، هذا ظاهر الحديث. لكن الإمام الدارمي رحمه الله ساق الحديث هنا أو الحديثين، ظاهر أنهما حديث واحد لكن مخرجهما مختلف واللفظ مختلف، ساق هنا الحديث أو الحديثين حتى يبين، ولعله يختار هذا، ولذلك قال: أقول به. أقول به أي أقول بمعنى هذا الحديث أن المسافر وإن كان للنسك يقصر الصلاة لمدة 3 أيام. فإن كان مسافرا لغير النسك يقصر الصلاة لمدة 3 أيام، وما زاد على ذلك فإنه يتم صلاته. وهذا قول كما قلنا قاله بعض العلماء أن المسافر يقصر 3 أيام، وإن زادت مدة السفر على 3 أيام فإنه يتم. وتأول من تأول من الصحابة كما ذكرنا، وقال من قال بعض الصحابة، لكن كما تقدم في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في حجة الوداع 10 أيام، وقصر الصلاة 19 يوما في الفتح، فتح مكة. وقال ابن عباس اللي يزيد عن 19 يتم. نعم.
3 أيام بعد الصلاة، يعني 4 أيام يوم النحر، 3 أيام التشريق، وبعدها لو 3 أيام.
نعم.
هذه 7. وقبلها.
قبلها 3 أيام.
التروية.
3 أيام.
النبي صلى الله عليه وسلم قدم فقرة له.
صلى الله عليه وسلم ربع مكة. نعم.
4 و5 و6.
نعم. نعم. لكن الغريب في إيراد الإمام الدارمي رحمه الله الحديث هنا، والحديث ظاهره متعلق بحكم الإقامة للمهاجر بمكة، ليستدل به على أن المسافر إذا زاد أو زادت مدة السفر عن 3 أيام يقصر الصلاة. لكن كما قلنا هذا قول، وإن كان كثير من الفقهاء قال به، لكن القول القوي أنه ما دام مسافرا. نعم. نعم.
دي 3 أيام بعد السفر، هو أصلا 4 أيام.
ما هي الأيام؟ كما تقدم أيام من القصر فيها للنسك مش للسفر، وهذا في النسك. الثاني مسافر، بعد ذلك صار مسافرا. المهم هو مسافر. نعم. ولو زاد على 6 شهور. طيب. نعم.
يعني هو كده في طريقه الى مكة يقصر قصر المسافر.
اه.
وبعد السفر يقصر قصر المسافر. نعم. وبينهما يقصر النسك.
قصر النسك.